قال السادس: لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة، إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة لعموم أدلة الاستصحاب وفساده. هذا هو التنبيه السادس، أن نستصحب أحكام الشرائع السابقة. هل يصح لنا ذلك أو لا؟ لو ثبت لدينا وجود حكم ما في واحدة من الشرائع السابقة، ورد في القرآن الكريم مثلا، ورد في السنة، لو ثبت لدينا وجود مثل هذا الحكم في الشرائع السابقة وشككنا في بقائه في شريعتنا، لأنه لم يرد فيه دليل بلحاظه في شريعتنا، هل يمكن أن نسحب هذا الحكم من تلك الشريعة إلى زماننا هذا؟ وسيدا وحصورا هذه في يحيى صلوات الله عليه على نبينا وآله وعليه، يحيى بن زكريا، هذه الرواية تمدح كونه حصورا. فإذا قلنا أن الحصور بمعنى الرغبة عن الزواج والنكاح، إذن لو دار الأمر بين التعبد والزواج، بين طلب العلم والزواج، فهل يمكن أن نستند إلى استصحاب هذا الحكم من تلك الشريعة إلى شريعتنا؟ وأيضا في زمننا في شريعتنا أيضا يستحب أن يكون الإنسان ذا رغبة عن الزواج، عن النكاح. الشخص اللي ما عنده رغبة مثلا للنكاح، هل يمكن أن نحكم باستحباب تركه للزواج؟ يمكن أو لا؟ إذن إذا كان هناك حكم في شريعة سابقة لا وجود لمثله بلحاظ شريعتنا، فإذا أكو آية رواية تدل على هذا الحكم في شريعتنا، لا معنى لذلك أن نرجع إلى استصحاب الحكم في تلك الشريعة، عدنا دليلنا الخاص ونتحدث في دائرته. أما إذا ما كان عدنا من جهة وثبت لدينا ذاك وجود ذلك الحكم في تلك الشريعة، نقدر نسحبه لو ما نقدر نسحبه إلى زماننا، كيف نثبته في زماننا في شريعتنا؟ من خلال الاستصحاب، ابقاء ما كان على ما كان، لا تنقض اليقين بالشيء. هل يمكن أو لا يمكن؟ المصنف رحمه الله قال نعم يمكن. لا فرق بين أن تستصحب حكما ثابتا في شريعتنا وتشك ثم تشك في بقائه تستصحبه، كذلك أيضا لا مشكلة في أن تستصحب الحكم الثابت في الشرائع السابقة إذا شككت في بقائه في شريعتنا. طيب ليش أشك في بقائه؟ لأنك تحتمل أنه نسخ ألغي، فتستصحب بقاءه، إذن هو لم ينسخ. هذا لا فرق، بل قل يجري. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب مطلق. هل وجدت في واحدة من روايات الاستصحاب الثابتة قيد لا تنقض اليقين بالشك في موارد شريعتنا؟ اليقين بحكم في شريعتنا بالشك فيه؟ أبدا، هو دليل عام، دليل مطلق. أنت ما دمت متيقنا لا تنقض يقينك هذا، وهذا اليقين دائرة التشريع، والأحكام الثابتة في الشرائع السابقة هم دائرة التشريع، إذن يشملها الدليل التشريعي في بلحاظ الاستصحاب. ما هو الذي يمنع من جريان أدلة الاستصحاب بلحاظ هذه الأحكام؟ الأدلة عامة مطلقة تجري، هذه من ناحية. هذا الركن الأول الذي يعتمده المصنف لإثبات إمكان جريان الاستصحاب بلحاظ أحكام الشرائع السابقة. ولكن يوجد ركن ثاني لابد من تحليله وتحقيقه، وهو أن القائلين بعدم استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة عندهم موانع، عندهم إشكالات، لابد هذه الإشكالات والموانع لابد أن نرفعها. ولذلك المصنف يرفع هذه الإشكالات الواردة على هذا الاستصحاب، يرفعها. كيف؟ يقول مايلي: أولا، هناك من أورد على هذا الاستصحاب بهذا الإيراد، قال: هذه الأحكام أصلا لا يقين بثبوتها، وبالتالي لا شك في بقائها. أحكام الشرائع السابقة ثابتة لمن ثابتة؟ للمتشرعين بها، لأصحاب، لتلك الأمم اللي نزلت عندهم هذه الشرائع، هذه لأولئك الناس، فهي أحكامهم. أولئك الناس لو كان عندهم شيء اسم الاستصحاب قادرين على تطبيقه إذا شكوا في بقاء تلك الأحكام. أما نحن، هل من أصحاب تلك الأمم؟ الجواب: لسنا من أصحاب تلك الأمم، لسنا نحن المخاطبين بتلك الأحكام، لا إحنا من أمم أولئك الأنبياء وأصحاب تلك الشرائع، ولذلك نحن غير مخاطبين بتلك الأحكام، غير مخاطبين بها، وبالتالي تلك الأحكام إذا ثبتت لم تثبت لنا، إنما ثبتت لأمم أصحاب تلك الشرائع. أحكام نبي الله موسى عليه السلام إني نازل في شريعته تشمل أتباع من التابعين لشريعته. أما نحن، هل هي ثابتة لنا؟ جواب: كلا، شريعتنا مختلفة. إذن لا يقين بأصل ثبوتها لنا، أن تلك الأحكام مثل ما خاطبت المعاصرين لنبي الله موسى عليه السلام أنها خاطبتنا، لا يقين بثبوتها لنا، لا يقين. إذا ما يقين بثبوتها ما عدنا شك، لأن الشك بالبقاء هو فرع اليقين بأصل الحدوث. فإذا كان عندي يقين بأصل الحدوث عندي شك في البقاء. أما أنا إذا ما متيقن بأصل شمولها لي، شنو بعد أقول أشك في بقائها؟ هي أصلا شاملة لي؟ لا، ما شاملة لي، أنا مو مخاطب بها، لست مخاطبا. وبالتالي أنا إذا أشك، إذا أنا مو مخاطب بعد ليش أشك؟ ها، أنا أشك في ثبوتي مثلها لي، مو هي نفسها. المخاطب بها من عاصر نبي الله موسى عليه السلام، والأمة التي تلت نبي الله ممن هم من أتباعه، من الداخلين في شريعته. أما آني لا، أنا أشك في ثبوت مثلها لي ولأمثالي في هذه الأمة المختلفة عن تلك الأمة. هذا الإشكال الأول، هذا هو الإشكال الأول. المصنف طبعا يذكر الإشكالين وبعدين يجاوب عنهن. أنا ذكرت الإشكال وخل أجيب عنه، جوابهم كلش بسيط. جوابه يمكن أن يجاب عن ذلك بأن الأحكام عندما تجعل بنحو القضايا الحقيقية لا بنحو القضايا الخارجية، قضية حقيقية يعني لا يلحظ فيها الأشخاص الموجودين بالفعل، لا يحدد، إذا بالدقة نريد نفسرها بالدقة، لا يحدد المخاطب بها في نظر المشرع، يحدد بأنه شخص هسه موجود خارجا، فمثلا أنه وجوب طاعة أولياء الأمر عندنا اللي هم الأئمة المعصومون صلوات الله على النبي وخلفاؤه النبي الأئمة المعصومون صلوات الله عليه. خب مثلا في زمن النبي نزلت هذه الآية الكريمة التي أمرت بطاعة أولي الأمر. خب هذه الآية خب الإمام الصادق بعد ما موجود، نقول مداخل؟ نقول لا، لأنه محدد من هم أولئك المقصودون بهذا الخطاب، يجب طاعتهم والامتثال لأوامرهم وولايتهم. من هم هؤلاء الأربعة عشر شخص؟ هؤلاء الأربعة عشر شخص وجوب ولايتهم هم الأربعة عشر شخص، أي قضية خارجية، محددين معينين، محددين معينين، مو عنوان كلي من وجد ومن لم يوجد وسيوجد في المستقبل، لا ليس الأمر كذلك، أشخاص محددين معينين الآن موجودين أو راح يوجدون بعد ذلك. هو الشارع تكفل ببيانهم بتعدادهم، هو تكفل بتعدادهم وحصرهم، هاي تصير قضية خارجية. القضية الأحكام عادة لا تجعل بنحو القضايا الخارجية، هذا استثناء من نشوف الدليل ما التف نجد فيه أنه مجعول بنحو القضية الخارجية، وإلا الأحكام تجعل بنحو القضايا الحقيقية، عناوين عامة، عناوين عامة. المكلف هذا العنوان، المكلف هذا البالغ العاقل القادر، هذا المكلف هو المخاطب. يا مكلف، بس اللي عاش في زمن، بس اللي عاش في زمن نبي الله موسى عليه السلام كلف، كلف اللي معاصرين النبي الكريم، عاصرين هذا النبي الكريم، أو اللي راح يجون بعد ذلك، يجون بعدين، دول هم مكلف، لأن الأحكام تجعل بنحو القضايا الحقيقية، والمخاطب بها هو عموم المكلف، وهذا يجري في زمانه وفيما تلا زمانه وحتى في زماننا، لا مخاطبين لأننا مكلفون. ولو أنك منعت عن ذلك حينئذ أقول أنت إذن شلون راح تجعل الخطابات الشرعية اللي وردت في زمن رسول الله شاملة لنا نحن المتأخرين عن زمانه؟ كيف إذا بس المخاطب به المباشر، هو إحنا مو مباشرين بالخطاب، وحتى إذا شكينا ما نقدر نستصحب لأن إحنا مو مخاطبين. تدري شلون يشملنا خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لأننا مكلفون، الأحكام جعلت بنحو القضايا الحقيقية، ما كانت تلحظ الأفراد الخارجيين معينين في الخارج كم واحد، أو المعاصرين لي أو الجالسين أمامي، ما تلحظ هكذا عناوين شخصية، عناوين عامة مكلفين. هذا الإشكال أصلا لا قيمة له، شو لا قيمة له؟ نعم قد يراد إشكال ثاني، يراد إشكال ثاني، هذا إشكال، إشكال قد يضاف للأول ويكونان مكمل واحد منهما للآخر، ولعل صاحب الإشكال الأول أيضا قد لاحظ في الحقيقة هذا الإشكال الثاني في كلامه، كان عنده نظر إلى هذا الإشكال الثاني، وهو أنه شرائع نسخت، الدين بأصوله باق، أديان لا تنسخ، دين التوحيد واحد، ما دعا له، ما دعا إليه موسى عليه السلام هو نفس الذي دعا إليه إبراهيم عليه السلام، وما دعا له عيسى نفس عليه السلام نفس الذي دعا له موسى عليه السلام، وما دعا له محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو نفس الذي دعا له السابقون من الأنبياء، نفسه دين التوحيد من حيث العقيدة كدين واحد لا اختلاف. لا لكن في بعض الأحيان حتى تبين هذه المضامين يحتاج الإنسان أن يصل إلى مرحلة من الإدراك التي تجعله يقبل هذه التفاصيل. وإن كنا نعتقد أن وجود الله عز وجل كامن في فطرة الإنسان، بل هذا صحيح، وجود الله كامن في فطرته. المشكلة مو في ذلك، المشكلة في الغبش والغوش والضبابية التي تلف عيون العقل الإنساني. ولنعتقد أن هذا العقل لو ترك لوحده من دون تداعيات أخرى لعبد الله عز وجل، لكن المشكلة في هذا الغبش الذي يقع على عيون عقله فيجعله يعبد البقرة والشمس والنار والأصنام. إذن الذي ينسخ هو الشرائع. هذه الوصفة التي جاء بها طبيب الزمان موسى عليه السلام، هذه الوصفة من الدواء، هذه الراتشيتة خاصة بزمن معين، هي مفعولها في ذاك الزمن. عندما يأتي نبي الله موسى عليه السلام، عندما يأتي نبي الله عيسى عليه السلام، الشريعة ستتبدل، تحتاج الأمة إلى وصفة جديدة وتعاليم سلوكية جديدة. ثم عندما جاء نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن القصة تختلف من حيث الشريعة، شريعة أخرى وأحكام جديدة. هل تقول تختلف؟ نعم تختلف، ليست القضية واحدة من حيث السلوك. البشرية التي كانت تعيش في ذاك الزمان كان علاجاتها ودوائها من حيث الاجتماع والانفراد والعبادة شيء. التكامل الذي وقعت فيه، السير التكاملي الذي وقع عند البشرية اقتضى بلحاظ السماء من حيث المصالح والمفاسد وارتفاع الموانع أن تكون هناك شريعة جديدة. إذن حصل نسخ للشرائع السابقة. فإذا حصل نسخ بعد ما تقدر تستصحب حكم سابق في شريعة سابقة، ما تقدر تستصحب لأنه منسوخ الشريعة، تستصحب إيش؟ أي حكم تستصحب نقول لك هذا منسوخ. هذا الإشكال الثاني. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بأنه في الحقيقة هذا خطأ في فهم النسخ، لأن النسخ لا يعني إلغاء الشريعة السابقة بتمامها، وإنما إلغاء بعضها وبعض أحكامها، هذا هو الذي يقول. وإلا نحن نسلم ببقاء مجموعة من أحكام الشريعة الشرائع السابقة. هذه الأحكام المتمل، مثلا هسه أكو أحكام مباشرة، إذا واحد سألني أقول بلي هاي موجودة، واضحة قطعا موجودة، وجوب الصدق وحرمة الكذب، وجوب أداء الأمانة، هذني موجودات؟ لا ما موجودات. حرمة أن يظلم الإنسان زوجته أو ابنه أو جاره، وجوب العدل على الرعيف، وجوب العدل في الرعية، حرمة الظلم على الحاكم، من هذا القبيل، هاي أحكامها موجودة ومثلها ما شاء الله. نعم هناك أجزاء من الشريعة نسخة، أجزاء نسخة، وحينئذ راح أشك في النسخ، أحتمل أنها باقية إلى زماننا، هذا الحكم اللي الآن دا أشك به أحتمل أنه موجود، أنه موجود حتى في زماني، وقطعا هو موجود في الشريعة السابقة لأنه ثابت بالقرآن الكريم أو بالسنة، السنة التي هي حجة، فهو قطعا موجود. هل استمر مستمر موجود أيضا باقي في زماننا أو لا؟ استصحب بقاء، ابقي ما كان على ما كان، لا تنقض اليقين بالشك، يجري هذا الاستصحاب، يجري. ومجرد أن أشكك، ومجرد أن تقتنع بفكرتي وهي أن النسخ ليس مرتبطا بكل الشريعة، ببعضها. إذن هناك أحكام منسوخة في الشريعة السابقة مو كلها، وبالتالي إذا كان هناك حكم ثابت في تلك الشريعة، ما أدري منسوخ لو ما منسوخ، يعني أشك في بقائه، استصحب بقائه. فإن قلت على هذا الجواب راح يجي إشكال، ولكن أنا عندي علم إجمالي بوجود نسخ، عندي علم إجمالي بوجود نسخ. مثلا الشريعة بها ألف حكم، بها ألف حكم، المنسوخ إيش قال؟ منسوخ مثلا فد 30 من الأحكام، 30 حكم منسوخ من الأحكام، إذن 300، إذن 700 هن ثابتة، هن ثابتة. وعليه في هذه الحالة أنا عندي علم إجمالي بوجود أحكام منسوخة في الشرائع السابقة، هاي الأحكام المنسوخة أقدر بعد أعمل بيها لو ما أقدر؟ شو تقولون؟ بعد ما أقدر، إذا هي منسوخة بعد ما أقدر أعمل بيها، صحيح أشار لها القرآن، أحكام منسوخة حتى لو كانت في القرآن أشار لها القرآن ما أقدر أعمل بيها، لأن القرآن ده يخبر عن وجود مثل هذه الأحكام في الشرائع السابقة لكنها نسخت بعد ذلك وما أقدر أعمل بيها، المنسوخ ليس لي أن أعمل بها، وأحاسب إذا عملت في زماني بأحكام منسوخة، يعني كان أكو أحكام غيرها في الشريعة، في شريعتنا هذه، وحاسب على ذلك. حينئذ أي مورد أمسكه بيدي أشك في أنه منسوخ لو ما منسوخ، هل هو من موارد الشريعة السابقة منسخة أو لا، أشك في ذلك. إذن هذا من موارد العلم الإجمالي، يعني من أطراف العلم الإجمالي تماما. تدري مثل منه؟ تماما مثل إناءين أحدهما نجس، تقدر تمسك الإناء الأول وتقول خو أنا ما جازم بنجاسته فلأشربه، ما تقدر، لأنه هذا من أطراف العلم الإجمالي، النجاسة لو بي لو بصاحبه، حينئذ ما تقدر تمسك أي واحد وتشربه في مقامنا من هذا القبيل. هذا اللي أنت تعلم في الشريعة السابقة أكو أحكام منسوخة، زين أدريت ببعضها ولا تدري بالبعض الآخر، عندما تمسك حكم من الأحكام تريد السحبة إلى زمانك، هو احتمال هذا من الممسوخات، من المنسوخات، فإذا كان منسوخ شلون تعمل به؟ هسه تقول هذا احتمال، خو استصعب، أقول لك ما يصير الاستصحاب، لا يجري في موارد العلم الإجمالي، في أطراف العلم الإجمالي ما يجري الاستصحاب، كما أنك لا يمكن أن تستصحب طهارة هذا الإناء وتشربه لأنك علمت بنجاسة أحدهما، كذلك لا يمكن أن تستصحب بقاء ذلك الحكم لأنك تعلم على أساس أنه كان موجود، لأنك تعلم بأن بعض هذه الأحكام قد نسخت ولعل هذا الحكم هو أيضا منسوخ. هذا إشكال قد يقال يحتاج إلى جواب، إن شاء الله يأتي جوابه في يوم غد. السادس، لا فرق أيضا كما أنه في التنبيه السابق الخامس قلنا لا فرق بين الأحكام الفعلية والأحكام المعلقة يجري الاستصحاب فيها، أيضا هنا في السادس نقول لا فرق بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة، لا فرق يجري استصحاب الأحكام الموجودة الثابتة في الشرائع السابقة، لكن شو وقت إذا شك طبيعي، إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة، لدينا طرفان للشك، الطرف الأول هو البقاء والطرف الثاني الارتفاع، زين ليش ارتفع؟ بنسخه نحتمل أنه نسخ في هذه الشريعة بعد أن كان في الشريعة السابقة، إذن لا فرق. لماذا لا فرق؟ لعموم أدلة الاستصحاب، هذا الركن الأول بالاستدلال، لا فرق لعموم أدلة الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب ما قيد الاستصحاب باستصحاب الحكم الثابت في شريعتنا مطلق يجري في كل الأحكام، هذا واحد، هذا الركن الأول لعموم أدلة الاستصحاب. اثنين، الركن الثاني هذا وفسادي، هذا معطوف على عمومي، وفسادي يعني ولفسادي توهمي، راح يجي يعالج الإشكالات التي أوردت على استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة، هذا الإشكال الأول، وفساد توهم اختلال أركانه. هذا الإشكال الأول، لا يقين بأصل ثبوتها وبالتالي لا شك في البقاء، وفساد توهم اختلال أركانه فيما كان المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة. وفساد توهم اختلال أركانه فيما كان المتيقن من أحكام الشريعة السابقة. ليش اختلت الأركان؟ لماذا اختلت الأركان؟ لأحد سببين، إما لعدم اليقين، هذا هو التوهم الأول، هذا هو الإشكال الأول، إما لعدم اليقين بثبوتها الأحكام في حقهم، في حق الناس، يعني في حقنا نحن التابعين لشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، في حق المسلمين، وإن علم بثبوتها هذه الأحكام سابقا في حق آخرين أصحاب الشريعة السابقة. فإذا إذا ماكو يقين بثبوتها، بأصل ثبوتها لنا وعليه، فلا شك في بقائها أيضا، ما عندنا شك في بقائها، لأن الشك في البقاء فرع اليقين بأصل الثبوت. بل في ثبوت مثلها إذا ما عندنا شك في البقاء، إذن شنو شكنا؟ إحنا ليش دنشوك؟ قال هذا شك في ثبوت مثلها، بل هذا الشك شك في ثبوت مثل ذلك الحكم الثابت لتلك الشريعة، هل ثبت لنا في شريعتنا أيضا أو لا؟ ولا هذا مو نفس ذاك كما لا يخفى؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وإما لليقين، لماذا الأركان مختلة وإما لليقين بارتفاعها؟ عندنا قاطع وجزم، مو ما عندنا يقين بأصل الثبوت، لا مو هذا، بل عندنا يقين بعدم ثبوت تلك الأحكام، بعدم بقائها، يعني عدم بقائها لنا، مو عندي شك في البقاء، عندي يقين بالارتفاع. وإما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة، يعني بسبب نسخ الشريعة السابقة بشريعتنا، بشريعتنا هذه، بهذه الشريعة، وعليه فلا شك في بقائها. إذا عدنا يقين بنسخها، إذن لا شك في بقائها، حينما كان لدينا يقين بالارتفاع بالنسخ، ولو حتى ولو سلم اليقين بثبوتها في حقهم، في حق أولئك الناس، لكن في حقنا هي غير ثابتة أصلا. نقطة. وذلك هذا جواب الإشكال الأول، وذلك لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف، مجعول بنحو القضية الحقيقية، يشمل كل المكلفين، عنوان المكلف، الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف، كانت يعني سواء كانت هذه الأفراد محققة وجودا موجودة في الخارج أو مقدرة في الوجود، حتى إذا ماكو أي فرد، مجعول للمكلف، مخاطب به المكلف، كما هو قضية يعني مقتضى القضايا المتعارفة المتداولة. من هي القضايا المتعارفة المتداولة؟ وهي قضايا حقيقية، هذه لا خصوص الأفراد الخارجية، ليس المخاطب خصوص الأفراد الموجودين في الخارج، كما هو قضية مقتضى القضايا الخارجية، قضية حقيقية تشمل الجميع الموجودين واللي راح يوجدون. إذا ما تقبل أن المخاطب هناك، أنها مجعولة بنحو القضية الحقيقية، مشكلة راح تصير عندك حتى في أحكامنا في شريعتنا. وإلا إذا الأحكام ثابتة بلحاظ الموجودين فقط بنحو القضية الخارجية، لما صح الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة في شريعتنا، مو بس الاستصحاب بل حتى النسخ لا يصح. ما له معنى النسخ؟ لأنه هي الأحكام أصلا راح تكون ثابتة في حق الموجودين المخاطبين خارجا فقط. بعد شنو معنى هي انتهت بعد؟ ليش تنسخ؟ هي انتهت لأن هي خاصة بالموجودين فقط في زمانه صلى الله في تلك الأيام. أما اللي بعد سنة يجي ينسخها أو بعد 10 سنوات ينسخها رسول الله عليه من ينسخها؟ هي شملت ذولاك وانتهت بعد، شنو ينسخها؟ ولا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها. قال قدس سره: لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف، يعني بنحو القضية الحقيقية، كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة أفراد، هذا كان الحكم، هو جواب الشرط، حيث كان هذا جواب الشرط، كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد، يشمل الجميع، يشملنا حتى إحنا. وكان الشك فيه، إذا إحنا شكينا فيه، كشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة، كما لو شككنا في وجوب الجمعة في زمن الغيبة، في بقاء الحكم الثابت مثل وجوب الجمعة الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوت الحكم، مثل ما يثبت هناك يثبت هنا. هذه نقطة، هذا جواب الإشكال الأول. جواب الإشكال الثاني: والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا، إلا أنه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها. نعم نقطع أنها منسوخة، لكن مو كل أحكامها. ضرورة أن قضية نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك، يعني بتمام أحكامها، بل عدم بقائها جميعا بكل أحكامها، هذا المقصود. مقتضى النسخ ومعنى النسخ عدم بقاء الشريعة بتمامها، يعني بعضها يروح مو كلها باقية، هذا مو أنها كلها زالت، لا مو هذا معناها، يعني أنها جميعا بقيت، لا لم تبقى كلها جميعا، عدم بقائها بتمامها. هذا هو العلم الإجمالي، هذا إن قلت إن شاء الله يأتي تطبيقه وتكملته يوم غد، والحمد لله رب العالمين.